بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويظهر البشاشة.
هذه إخوانا أيضا من آداب الصحبة مع خلق الله عز وجل، أن تظهر البشاشة للناس. هل الإنسان إخواننا أحيانا قد يكون له طبيعة أنه عبوس، وأنه ربما يعني لا يكون بشوشا مع الناس، ليس الانزعاج من الخلق، لكن هذه طبيعته وهذه فطرته التي فطره الله عليها. هذا الإنسان أيها الإخوة ينبغي عليه أن يدرب نفسه على البشاشة في الوجه مع الناس، وأن لا يركن لهذه الصفة التي خلقه الله عليها. يعني إخوانا، الإنسان إما أن تكون الأخلاق الكريمة فطرة عنده، وهذا يكون من توفيق الله وفضله، وإما أن تكون مكتسبة لأنه لم ينشأ عليها، إما فطرة أو تربية من أسرته وما شابه ذلك. يعني هذه الأخلاق التي عند الإنسان إما أن تكون فطرة من الولادة، خلقه الله هكذا، وإما أن تكون مكتسبة من خلال العائلة والتربية عندهم. يعني هذه العائلة، جو العائلة عنده، علاقته مع الوالدين، علاقته مع الناس هكذا من الصغر، فاكتسب هذه الصفة من خلال البيئة. وهذه أيضا قضية يجب علينا أن نعالجها. فعندما نقول البشاشة، إذن هذه البشاشة إما أن تكون استجابة للفطرة، وهذا شيء طبيعي، يعني إنسان طبيعته بشوش، طبيعته ضحوك، طبيعته مبتسم، طبيعته مقبل على الناس، وهذا الأمر يعني هذا الإنسان يفعل ذلك سجية، وإما أن يكون أمرا مكتسبا. وهذا الإنسان عندما يفعل ذلك ينبغي عليه أن يفعله لله عز وجل. الأول يفعل ذلك سجية، طبيعته هيك ما شاء الله عليه، دائما ضحوك مبتسم، لكن هذا الأمر أيها الإخوة أيضا يجب عليه أن يلاحظ أنه يفعله لله عز وجل. يعني أنا لا أفعل ذلك أولا للتواصل مع الناس، أنا لا أفعل ذلك لأنال مكانة عند الناس، ولا أفعل ذلك لأنال يعني منزلة عند الخلق وثناء ومدحا وما شابه ذلك. وإلا لو فعلت ذلك بهذا القصد، هذا لا يكون لله ولا يكون عبادة، وليس لي فيه أجر. إذن الإنسان يكون له أجر في ذلك عندما يحقق بهذا الأمر نية صالحة مرضية عند الله عز وجل. ونحن أيها الإخوة كثيرا ما فعلنا الأشياء الاجتماعية ونفعلها بقصد أنها واجب اجتماعي، وبالتالي هي ليست عبادة وليست سنة، ولا نفعلها امتثالا لشرع الله، إذن لا تكون عبادة وبالتالي ليس لنا فيها أجر. يعني أنا عندما أذهب إلى عزاء، أنا لماذا أعزي؟ أداء واجب اجتماعي، أنه والله مو حلوة، ما أصر معنا وأتوفى أبي، أنا ما بدي أصر معنا وتوفى أبوهن. إذا بهالقدر هاد هيك فقط، ليس لنا أجر في ذلك، وهذا عزاء ليس عبادة وليس سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الإنسان عندما يذهب، يذهب ونيته أنه يفعل عبادة، يفعل سنة، يحقق حقا من حقوق الأخ على أخيه المسلم، أمرنا به ربنا، دلنا عليه نبينا، أفعل ذلك امتثالا لكلام الله ولشرع النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا في البشاشة مع الوجه كذلك أيها الإخوة، نفعل ذلك استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإنسان عبوسا وحاول اكتساب البشاشة أيضا يفعل ذلك استجابة لأمر الله. يعني أنا طبيعتي أنني عبوس، الآن أريد أن أكون بشوشا، لماذا؟ أنا أريد أن أفعل ذلك لأنه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أنت في بشاشتك في وجه أخيك بهذه النية أنت في عبادة تثاب عليها وتؤجر بها عند الله عز وجل. يا أخوان الأكارم، هذه من الأشياء التربوية التي يجب علينا أن ندرب عليها أنفسنا. الأحيان بتلاقي بعض الناس في عنده ذكر، عنده صلاة، عنده قرآن، عنده عبادة، عنده حضور مجالس، صح، لكن علاقاته الاجتماعية غير جيدة. ليه؟ هو الآن فهم الدين فهما قاصرا أنه صلاح فيما بيننا وبين الله، ونسي قضية الصلاح بيننا وبين خلق الله عز وجل. فلذلك إخوتي الأكارم، البشاشة في الوجه هذا أمر ضروري، وأول من تطلب منا البشاشة معه الدوائر الصغرى، يعني الزوجة، الأولاد، الجيران، الأقارب، الأصحاب، ثم يعني يتسع الأمر في من أعاشرهم كل يوم في المسجد وفي الحي وفي العمل وفي السوق وهكذا. أما أنا الآن ألتقي بإنسان غريب، ألتقي به فأرحب به وأبتسم له وربما أقبل عليه وأعانقه وكذا، ليه؟ لأنني عرفته أول مرة وهذا أخي في الإسلام وما شابه ذلك. بينما علاقتي مع أصغر الدوائر سيئة، طيب هذا الأمر في تناقض. إذا كنت تفعل ذلك لله فإن أولى ذلك هم الوالدان والزوجة والأولاد والإخوة والأخوات والأقارب والأصدقاء والجيران، هؤلاء أولى بالبشاشة وبالترحيب من الإنسان الغريب. لكن نحن إخوان الأكارم عادة سبحان الله، يعني الإنسان منا لا يبش في وجه القريب لأسباب. أولا، البعض يظن أن البشاشة في وجه من حوله نوع من أنواع الضعف. في عنا ناس إخواننا عندهم مفاهيم غلط، بظن أنه إذا فات على البيت بشوش مع الزوجة والأولاد ودخل مبتسما ودخل يعني ملاطفا أنه هذا يضعف شخصيته في البيت، هكذا يظن بعض الناس، بفكر أن الرجال لازم يفوت عابس يعني وجه مقطب وما شابه ذلك. لكن هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام أيها الإخوة غير صحيح. فهؤلاء الزوجة والأولاد وقبلهما الوالدان يجب علينا أن نعلم أنهم الأولى ببشاشة الوجه وبطلاقة الوجه. البعض من الناس يقول لك أنا يعني إذا كنت بشوشا مع من حولي من الأقارب فهذا يجعلهم يطمعون بي، يعني بعرفنا اليوم بيستوطوا حيطي والعياذ بالله. بينما هذه أيها الإخوة تبني لك محبة في قلوب الآخرين وتبني لك مكانة وتعلقا واحتراما. واليوم يا إخواننا يجب علينا أن نعلم أن المكانة عند الناس لا تبنى بالقوة ولا تبنى بالشدة، وإنما تبنى بالمحبة وبالتعامل الطيب. كذلك أيضا بعض الناس إخواننا يظن أن البشاشة تكون من الصغير للكبير، لا من الكبير للصغير. يعني بعض الآباء اليوم بظن أنه ابني لازم يكون معي بشوش وقريب وهين ولين وكذا، أما أنا لا، لازم يكون معه أنا خلاف ذلك، لك أنا أبوه، يعني أنت أبوه معناها عامله بما شئت من الشدة والغلظة وما شابه ذلك. وهذا أيضا كلام غير صحيح. تصوروا يا أخواننا أن بعض الآباء إذا دخل على البيت لا يسلم على أولاده، بلك هن واجب أن يرقدوا عندي يسلموا علي. سبحان الله، شوف الفهم العجيب، بيتصل على الهاتف ما بيقول لابنه السلام عليكم، ليه؟ بلك هو واجب يسلم علي، وإنما هو ماذا يفعل؟ مباشرة يأمر ينهى ويغلق الهاتف، حتى عند إغلاق الهاتف ما بيسلم على ابنه أو على كذا. طب ليه؟ لماذا أيها الإخوة هذه العلاقة السيئة مع الأولاد ومع الزوجة ومع الإخوة ومع الأخوات؟ وكذلك يفعل هذا بعض الناس الذين كان منهم إحسان لغيرهم. يعني أنا الآن أحسنت إلى فلان، صار واجبه هو يركض لعندي يسلم علي، أما أنا ما بسلم عليه، ونظن أن الذي يبدأ بالسلام هو الأدنى. لا، هو الأدب، نعم، إذا اجتمعنا الأدب أن يبدأ الصغير بالسلام على الكبير. طيب إذا الصغير ما فعل ذلك، يبدأ الكبير ويفعل ذلك، خصوصا إذا كان هو الداخل، خصوصا إذا كان هو المار على الصغير، يسلم عليه ويبش فيه أيها الإخوة. والحقيقة أن هذه الآداب يجب علينا أن نصلها بإيماننا بالله عز وجل، فمن كمال الإيمان أن نسلم وأن نبش بمن حولنا، وكذلك أن نعلم أنها مظهر من مظاهر العبودية لله عز وجل، وكذلك أن هذه البشاشة هي نوع من العلاقة الطيبة التي أمرنا بها مع خلق الله تبارك وتعالى.
ويظهر البشاشة أي الانبساط إذا حضر مع أصحابه في بساط النشاط.
طيب، بساط النشاط. الآن أيها الإخوة، الإنسان أحيانا قد يكون منزعج في البيت وجاي على العمل منزعج فعلا. طيب الآن أنت منزعج من زوجة أو من ولد، طيب هذا الإنسان الذي معك في العمل ما أدراه، أنت الآن ليش زعلان؟ ما بيعرف، فات على الجامعة، فتنا على الجامعة الآن إخواننا، طيب الجامعة الآن ليش مزعوج من البيت؟ طيب هدول الحاضرين شو ذنبون؟ لماذا أنت تعبس بوجه هذا وتقطب في وجه هذا؟ طيب ليه هذا الإنسان أيها الإخوة مستأخر خير شو فلان، وبالتالي لك ما بيسلم عليه؟ إذن هذا النقل لمشكلاتنا من البيت إلى المسجد، أو بالعكس، واحد الآن إخواننا عنده مشكلة في العمل، مشكلة في الطريق، مشكلة في السوق، دخل إلى البيت وإذا به ما استطاع أن يخرج ما في قلبه ونفسه في الطريق أو السوق مع الناس الغرباء، ماذا فعل؟ فرغ ذلك في الزوجة والأولاد. هذا أيضا أمر يفعله بعض الناس. والعجيب إخواننا أن بعض الناس ربما يتحمل في العمل لأجل مال قليل أو ما شابه ذلك يتحمل الكثير، لكن إذا رجع إلى البيت لا يتحمل من أهله شيئا. طب ليه؟ الأخلاق الكريمة أيها الإخوة تجعلنا دائما في علاقة متوازنة مع الجميع. لكن أنا لما بكون طويل بال وصبور وعندي حلم بالعمل وما عندي ذلك في البيت، إذا أنا ما عم بشتغل أخلاق ولا عم بشتغل بعلاقة مع الله، أنا عم بشتغل ليه؟ لأجل المال. المحل بده حلم، بده صبر. ألا إحنا الآن اللي عندنا محل مثلا وشغيل اتخلق بزبون، أنا شو بساوي؟ بخانه؟ لا، زبون بده كلمة حلوة، زبون بده ليه؟ هل هذه أخلاق؟ لا، هذه ديكور محل، هذه أساليب كسب مال، هذه إخواننا الطرق لاكتساب الزبون. لكن الأخلاق الكريمة تكون مع الناس جميعا أيها الإخوة، سواء كان في مال أو ما في مال.
فورد إن الله يحب السهلة أي اللين الهين.
مو الضعيف، الضعيف ما له علاقة أخوة بمسألة هي، احنا ما عم نحكي على الضعيف، عم نحكي على الإنسان السهل في التعامل. والإنسان السهل أيها الإخوة قد يكون قويا في نفسه. يعني هلأ أنا الآن عندما أتعامل مع طفل صغير ربما ألاعبه وربما ألين له وربما أسهل بين يديه، يعني ابني الصغير أحيانا بتسطح معه بالأرض بيطلع على ظهره بحمله وكذا، طيب هل هذا من الضعف؟ الجواب لا، هذا من السهولة والليونة في التعامل. طيب أنا الآن أفعل ذلك مع طفلي الصغير، لكن لماذا لا أفعل شيئا من ذلك مع ابني الكبير؟ ليه؟ قال أنا لا أفعل ذلك لأنني أطالب من ابني الكبير أن يرتقي هو إلى مستواي، وهذا أيضا مما نخطئ به. لذلك أحيانا بتلاقي واحد أب مثلا يعني مع ابنه الصغير بالسهرة مروئين والابن بيلعب معه وبيضحك معه. طيب بيجي ابنه الكبير العلاقة معه سيئة. لك ليه؟ لك عجيب. أنت عمرك 50 سنة وابنك هذا عمره 20 وهذا عمره 2. ليش مع ابن 2 تفاهمت ولعبت معه ونسريته وضحكته، إجا ابنك الكبير ما تفاهمت معه؟ السبب بسيط، لأنني مع الصغير تنزلت له وتلطفت به. أما ابني الآن عمره 20 لا، أطلب منه هو الواجب فقط وأنا لا أقدم شيئا. لذلك منلاقي علاقتنا إخواننا مع الصغار جيدة ومع الكبار غير جيدة. بينما الإنسان عنده أخلاق إخواننا يعامل كل واحد بحسب حاله. فالزوجة أنت الآن تعاملها بحسب حالها، وابنك الكبير تعامل معاملة أخرى، وابنك الفتى الصغير تعامل بطريقة أخرى، كما أنك تعامل الطفل الصغير أيضا بطريقتين خاصة. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الإنسان كم ينبغي عليه أن يمتلك من المرونة في شخصيته. يعني أنت مرة ترتقي لتكون في أعلى المراتب الإدارية أو الاجتماعية، تذهب إلى مكتب، أنت مدير دائرة، أنت رئيس شركة، أنت ربما لك مكانة كبرى، تأمر وتنهى وتستشار وما شابه ذلك، ترجع إلى البيت تعامل الزوجة بمستوى أقل، ترجع إلى ابنك الصغير أو كذا أو كذا. أيضا تتعامل مع الناس بعقول مختلفة وطباع مختلفة. والإنسان أيها الإخوة لا تظهر عظمة أخلاقه في تعامله مع الموافق، وإنما تظهر أخلاقه في تعامله مع المخالف وليس مع الموافق. أنا الآن فلان طبيعتي من طبيعته، متفاهمين أنا وياه، حلو، إذن هذا فيه أخلاق. لكن لو جاءني إنسان طبيعته غير طبيعتي وعقله غير عقلي وأسلوبه غير أسلوبي وعاداته غير عاداتي، أنا ماذا أفعل؟ لا أتفق معه. لا، نحن يجب أن نمتلك من المرونة بحيث نستطيع أن نتعامل مع جميع الناس قدر استطاعتنا. هل ربما إنسان منا يضعف أحيانا، نحن بشر، لكن الأصل أننا ينبغي علينا أن نمتلك مرونة في التعامل. لاحظوا إخواني الأكارم الزوجة كيف تتغير شخصيتها. يعني مرة تجلس مع طفلها الرضيع، ماذا تفعل معه؟ رضاعة وتنظيفا وربما تتنزل لمستوى بشكل كامل. فجأة تطلع عند ابنها الأكبر بدها تدرسه وتقرأه وما شابه ذلك، فجأة تقعد مع بنتها الكبيرة، فجأة تقعد مع جارتها، فجأة بيجي عند زوجها بترجع إلى زوجها على مستوى الزوج. فانظروا إخواننا إلى هذه المرونة التي تمتلكها المرأة غالبا. طيب نحن الرجال إخواننا لماذا ليس عندنا هذه المرونة؟ يعني أنا الآن بيجي من العمل إلى البيت، بدي أن بالبيت كون بنفس الطبيعة، هذا غلط. أنا في العمل قد أكون مديرا رئيس عمل وما شابه ذلك، أما في البيت أنا أب وزوج وأخ وابن وهكذا. وهذه المرونة مطلوبة جدا في علاقاتنا الاجتماعية. واليوم إخواننا بقولكم بصراحة، بعض الناس عنده تصلب في طبيعته وفي علاقته مع الناس، فتراه ينجح في جزء من العلاقات ويفشل في باقي العلاقات. بتشوفوا إخواننا إذا قعد مع المشايخ ما شاء الله يعني تمام، بيرجع البيت علاقته سيئة، بيرجع لعند السوق بعلاقته سيئة، في جفاء. ليه؟ هو الآن اعتاد أن يتعامل فقط مع طبقة واحدة هم المشايخ. ليه؟ إن المشايخ إخواننا الأكارم يحترمهم يعظمهم يتقرب إليهم وربما يعني يكون هينا بين أيديهم، لكن مع الباقي ليس هكذا. وهذا من المشكلات التي نعانيها اليوم في حقل الالتزام عموما وفي حقل الدعوة إلى الله خصوصا. يعني نحن اليوم نريد الإنسان الملتزم الذي يكون مرنا في علاقته مع الناس. قضية مباحة، لا حرام ولا فيها إشكال. طيب ليش الآن أنت حتى تنزعج منها؟ يعني ابني الآن فعل أمرا مباحا، زوجتي فعلت أمرا مباحا، أنا ربما لا يعجبني. طيب أنا ممكن أنصح، ممكن إخواننا يعني وجه، ممكن أنا كذا، لكن ما في داعي إلى العلاقة السيئة. طيب أنت الآن رأيت من صديق أو قريب أمرا مباحا، يعني هو الآن فعل أمرا أو تساهل في أمر مسنون في الدين، أنا ماذا أفعل؟ في حاجة أنا إلى علاقة سيئة؟ لا، وإنما آمر بلطف وأذكر بلطف وأوجه وأنبه بلطف بكلمة بابتسامة وما شابه ذلك. سبحان الله يا إخواننا، نحن اليوم والله في عالم الالتزام نحتاج إلى كثير من هذه الآداب، وأن نصحح كثيرا من هذه الأخطاء التي وقعنا بها اليوم.
إن الله يحب السهل الطريق بفتح فكسر، أي صاحب طلاقة الوجه. والحديث
رواه، شو يعني طلق إخواننا؟ يعني إنسان ليس منكمشا عن الناس، يقولك والله طبيعته فلان كلامه قليل، إيه اتدرب على الكلام القليل، لأن الله قال لك في حق الوالدين وقل لهما قولا كريما، أمر قل لهما قولا كريما، إذن يجب أن تعتاد الكلمة الطيبة. وقال لك وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. انظروا إخواننا، أوامر من الله عز وجل، أمر من الله أن تقول التي هي أحسن مع خلق الله تبارك وتعالى. وطبعا يا إخواننا هذا لا يعني أن الإنسان لا يوجه، لا ينبه، لا يربي، لا يدرب، لا، هذا شيء آخر. أما في علاقتك المجملة مع الناس تكون بشوشا مبتسما مقبلا على الناس، طلق الوجه في علاقتك مع الناس.
والحديث رواه البيهقي عن أبي هريرة بلفظ الطليق، وقد ورد أتدرون على من حرمت النار؟
الله.
قالوا الله ورسوله أعلم.
يعني أنا بسألني واحد السؤال بيخطر بالي أنه صوام، قوام، ذاكر، قارئ للقرآن، هيك بيخطر بالي. نعم.
قالوا الله ورسوله أعلم. قال على الهين السهل القريب.
يا سلام، هؤلاء حرمت عليهم النار، هو هين سهل لين رفيق. يا سلام، انظروا إخوانا إلى هذه الصفات. وفي حديث آخر أتدرون من يعني أهل النار، أو لما جيء بالنار فقال خلوا بيني وبين أزواجي، قالوا من أزواجك؟ قالت كل عتل جواظ متكبر. هالكلمات سبحان الله حتى لو ما فهمت معناها من اللفظ ببين المعنى، عتل جواظ متكبر، سبحان الله، يعني معانيها واضحة من تركيب اللفظ، من تركيب اللفظ تفهم المعنى.
رواه الترمذي وحسنه عن ابن مسعود.
خاصة إخوان الأكارم عندما يكون الإنسان منا يعني نشأ في بيئة سابقة، يعني واحد منا بزمانه أبوه كان شديد، بلك هيك كان أبي، نحن بالعيلة كلياتنا هيك، لا، إذا كان أبوك قد أخطأ سابقا وعامل أولاده بقسوة لا تفعل أنت ذلك. سبحان الله، في عنا بعض الناس بالعكس، بقول لك أنا أبي كان شديد مع أولاده، أنا الآن أولادي بدي يكون معهم سهل هين إلى أبعد الحدود، حتى أنه يترك تربيتهم. شوف التوازن يا إخواننا، نحن بكل شيء في عنا إفراط وتفريط، في عنا إفراط وتفريط. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.